بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك يقع الكلام في حرمة الكذب في حال الهزل لا في حال الجد. المصنف يقول: ظاهر بعض الأخبار السابقة التي تقدم استعراضها سابقا ظاهرها الحرمة حتى في حال الهزل، بمعنى أن الحرمة لا تختص بالجد. الكذب عن جد ليس هو المحرم فقط، وإنما الكذب هازلا أيضا يكون هذا فعلا محرما. ويستدل المصنف بالروايتين السابقتين وخصوصا المرسلة المتقدمة وهي مرسلة سيف بن عميرة، قال: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهازل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير. هذا هو الخبر الأول. الخبر الثاني رواية الحارث الأعور. هذان الخبران صرح فيهما بحرمة الكذب حتى في حال الهزل. لا يصلح الرواية الثانية، لا يصلح الكذب، أو من الكذب جده وهزله. يبقى وجه الخصوصية للمرسلة. لماذا قال خصوصا المرسلة، مع أن كل من الخبرين يعتبر ظاهر في تحريم الكذب في حال الهزل؟ الخصوصية على الظاهر هي أن المرسلة صريحة في التحريم، لأن العنوان الوارد فيها هو عنوان اتقوا الكذب إلى آخره، بينما رواية الحارث ليست صريحة في التحريم باعتبار قوله لا يصلح، لأن لا يصلح تعبير قد يستشف منه الكراهة، يعني قد يستشكل في دلالته على الحرمة ويقال بأنه ليس ظاهرا إلا في الكراهة. فإذا الرواية الثانية عن المرسلة تكون أصرح في الدلالة على التحريم من رواية الحارث. هذان الدليلان وخصوصا المرسلة يقول المصنف تدلان على حرمة الكذب حتى في حال الهزل. المصنف يقول: من الممكن أن يكون المراد بالفرد المحرم المبحوث عنه في المقام هو الكذب في مقام الهزل، وليس المراد به نفس الهزل، ومن هنا نحتاج للتفريق بينهما. المصنف يقول: على الظاهر أن الكذب المحرر في هذه الروايات هو الكذب في حال الهزل، لأن يكون الإنسان هازلا ويتعمد الكذب. أما نفس الهزل، يعني نفس الكلام الفاقد للقصد الفاقد للإرادة، هذا نفس الهزل المصنف يقول لا يبعد أن يكون مباحا وليس محرما، مع نصب القرينة على أنه وارد مورد الهزل لا مورد الجد. ثم يستدل المصنف على تحليل على عدم حرمته بحمل الخبرين على مطلق المرجوحية. يستدل أولا بانصراف الكذب إلى المقصود أولا، وثانيا بالسيرة. هذان الدليلان هم اللذان يستدل بهم المصنف على عدم التحريم في هذا الفرد، أي في حجف الهزل، مع نصب القرين على أنه ليس جادا في كلامه، هذا ليس محرما أولا لانصراف الكذب إلى المقصود، إلى الكلام الذي يقصد به المتكلم إخبار عن شيء، والحال أن ذلك الشيء ليس مطابقا للواقع وليس واقعيا. والأمر الثاني والدليل الثاني هو عبارة عن السيرة، فإن السيرة لا إشكال في وجودها وقيامها على ماذا؟ على جواز الهزل في حد نفسه. هذا المطلب يحتاج إلى توضيح، أنه ما هو الفرق بين الفردين؟ الظاهر أن المصنف يريد أن يقول أننا تارة نفترض أن المتكلم الهازل يكذب في كلامه، الكذب في حال الهزل. في حال الهزل المتكلم يكذب، كان يخبر مثلا بمجيء زيد، والحال أن مجيء زيدان لا يكون ليس جائيا، لم يتحقق مضمون هذا الخبر في الخارج، لكن الداعي له إلى هذا الكذب هو ماذا؟ هو الهزل، هو أن يرتب السامع مثلا أثرا على هذا الخبر حتى يضحك عليه مثلا ويكون هازلا معه. هذا هو الكذب في مقام الهزل، في مقابل الكذب الجدي. الكذب على قسمين: كذب جدي وكذب يراد منه الهزل فقط، يقصد منه الهزل، لكن المتكلم في كل منهما يقصد معنى معينا ويقصد إفهام السامع بهذا المعنى المعين، لكن الداعي لهذا الإفهام ولنقل هذه الصورة في ذهن السامع تارة يكون هو الجد وأخرى يكون هو اللعب والضحك. المصنف يقول لهذا الفرد لا إشكال في تحريمه، ولا يبعد أن الروايات السابقة الدالة على التحريم يكون مقصودها هو هذا الفرد. هناك شيء آخر يمكن طرحه للباحث غير هذا الفرد، وهو نفس الهزل، يعني نفس الكلام الذي لا يقصد المتكلم مدلوله حقيقة وواقعا. واضح، هذا نفس الهزل، هذا ليس كذبا في مقام الهزل، وإنما نفس الكلام الفاقد للمعنى، الكلام الذي لا يوجد هناك قصد منه. واضح، سوى الضحك، سوى أن يضحك، سوى أن يهزل. هذا هل يمكن الالتزام بتحريمه؟ المصنف في البداية يحتمل أنه ليس محرما، والسر في ذلك هو هذان الدليلان اللذان أشرنا إليهما. الدليل الأول هو انصراف الأدلة الدالة على التحريم، على تحريم الكذب، إلى الكذب المقصود، يعني الكذب الذي يقصد المتكلم به معنى معين ويريد نقله إلى ذهن السامع. هذا هو الكذب الذي تنصرف إليه الأدلة وتدل على تحريمه. وأما الهزل نفسه وهو الكلام الفاقد للقصد بحسب الفار، فالأدلة منصرفة عن شموله، فلا يمكن إثبات تحريمه بتلك الأدلة. هذا أولا. وثانيا السيرة، المصنف يقول أن السيرة دلت على ماذا؟ على جواز الهزل، إذ لا إشكال أن الهزل جائز، ومعنى الهزل هو الكلام الفاقد علما للمعنى، فيكون جائزا ولا يكون مشمولا لتلك الأدلة. بل السيرة قائمة في الخارج المتشرع على أن على كثيرا ما يقع الهزل فيما بينهم، يقل لطائف يقل لطائف يقل لطائف، هذا المقصود من الهزل. هذه السيرة قائمة بلا إشكال بين المتشرع على جواز هذا المطلب، لم يستشكل أحد في أنه الهزل هل يكون محرما أو لا. يقول السيرة يمكن الاستدلال بها لإثبات جواز الهزل، يعني جواز الكلام الفاقد للقصد، أن يتكلم بكلام مخالف للواقع لكنه لا يقصد تسهيم هذا المعنى المخالف للواقع إلى السامع، لا يقصد تسهيم أصلا، وإنما يقصد الهزل ليس إلا. في مقابل ماذا؟ لا، كلام مخالف للواقع هو في واقع، الكلام يكون مخالفا للواقع، لكن الداعي لهذا الكلام مرة يكون الهزل فقط، مرة لا، هو الكلام في حد نفسه فاقد للقصد. الفرق دقيق بينهما. تارة نفترض أن المتكلم يخبر بخبر، يتكلم جملة، هذه الجملة لها معنى، وهو يقصد ذلك المعنى ويقصد تسهيم ذلك المعنى وإدخال هذا المعنى في ذهن السامع، لكن الداعي لهذا القصد ولهذا الاستعمال هو ماذا؟ هو الهزل. واضح، هذا هو الفرد المحرم. يقول المصنف هذا لا إشكال في حرمته. وتارة نفترض أن المتكلم يتكلم كلاما مخالفا للواقع لكنه لا يقصد به شيئا أصلا سوى الضحك سوى الهزل. واضح، الكلام في حد نفسه مصداق للهزل، لا أن الهزل يشكل داعي لاستعمال الجملة في معناها. واضح، مرة نفترض أن الهزل يشكل داعي لاستعمال الجملة في معناها، مرة نفترض أن الكلام في حد نفسه هو مصداق للهزل والضحك. المصنف يقول لا يبعد الالتزام بحلية هذا الفرد الثاني، هذا الفرد الثاني ليس محرما. لماذا؟ لأنه تنصرف عنه الأدلة الدالة على تحريم الكذب، الكذب هو الكلام الذي يقصد به شيء ويقصد تفهيم معنى معين وذلك المعنى يكون مخالفا للواقع، هذا هو الكذب. الهزل ليس فيه قصد أصلا، ليس فيه قصد، وإنما هو يتكلم بكلام هو بنفسه هازل، لكنه هذا الكلام مخالف للواقع، ليس الكلام في حد نفسه مطابق للواقع، الكلام مخالف للواقع لكنه هو بنفسه مصداق للهزل، لا أن المتكلم يستعمل هذه الجملة في معناها ويقصد تفهيم هذا المعنى، ولكن الداعي لتفهيم هذا المعنى هو الهزل. هذا هو الفرق بينهما. المصنف يقول لا يبعد الالتزام بحلية الثاني لأنه ليس كذبا، والأدلة الدالة على تحريم الكذب منصرف عنه. وثانيا لماذا؟ للسيرة، فإن السيرة بين المتشرع قائمة على جواز ماذا؟ على جواز الهزل، أن يتكلم إنسان كلاما الزين، لكن مع نصب القرينة على أنه شنو؟ على أنه هذا. فالواحد يطلع لضايف وضاعها في قرائن حالية مثلا موجودة على أنه قاعد يطلع لضايف، يعني أن الكلام الذي يقول لا يقصد به معنى، وإن كان هذا الكلام بحسب معنى هو مخالف للواقع، لكن المتكلم لا يقصد به معنى معين، لا يقصد تفهيم السامع معنى معينا حتى يقال بأن هذا كذب في كلامه، هو لم يكذب في كلامه، هو غير جاد في كلامه لأن القصد غير موجود عنده. بينما الصورة اللي أدخلها المصنف في أدلة التحريم هي الآن يتكلم المتكلم بكلام له معنى ويقصد تفهيم هذا المعنى للسامع، لكن الداعي لقصد التفهيم هو ماذا؟ هو الهازل. لأن بالضبط من قبيل أن يخبر واحد بخبر ويقصد تفهيم هذا المعنى ويريد أن يرتب هذا السامع الأثر على هذا الخبر، لكن الداعي لهذا هو ماذا؟ هو الهازل. هذا يقول المصنف يمكن الالتزام بتحريمه، وأما الثاني ففي البداية يقول بأنه لا يبعد الالتزام بعدم حرمته لانصراف الأدلة الدالة على تحريم الكذب عنه، لأنها ظاهرة في الكذب المقصود الذي يقترن مع القصد إلى تفهيم المعنى المخالف للواقع في ذهن السامع، وثانيا للسيرة. هذا ما يذكره أولا. ثم يضيف المصنف بأنه يمكن حمل الخبرين الأخيرين أي مرسلة السيف ورواية الحارث على ماذا؟ على مطلق المرجوحية، بأن نحملهما على الكراهة. أما رواية الحارث فحملها على الكراهة والمرجوحية صرف فواضح، لأنه لما قلناه من أن التعبير بلا يصلح لا يبعد أنه يقال بأنه ظاهر في الكراهة وليس له ظهور في التحريم أصلا. لا يصلح تعبير قد يستشم منه الكراهة، لا يستشم منه أكثر من الكراهة. المصنف يقول حتى الرواية الثانية يمكن بضرب من التأويل أيضا أن تحمل على مطلق المرجوحية، وهي رواية اتقوا الكذبة الصغيرة منه والكبير في كل جد وهزل. فإن هذه الرواية يقول المصنف يمكن أن تحمل عليها أيضا على المرجوحية. بناء على هذا لا نستفيد من الروايات إلا ماذا؟ إلا المرجوحية. زين. بعد ذلك المصنف مباشرة يقول ويحتمل غير بعيد حرمته. من المحتمل أنه يطرح احتمال آخر في مقابل الاحتمال السابق، أن يكون هذا حراما أي الهزل، وهو الكلام الفاقد للقصد والذي هو مصداق للهزل بنفسه، هذا يكون حراما. لماذا؟ يقول لي جملة من الأدلة. الدليل الأول هو عموم ما تقدم من الأخبار الدالة على تحريم الكذب بشكل عام، فإن هذا الفرد الذي استثناه المصنف سابقا وهو الكلام الفاقد للقصد لا يخرج عن كونه كذبان. لماذا؟ لأنه بحسب الفرق قلنا أن الجملة التي استعملها المتكلم الهازل لها معنى، والمفروض أن المعنى لهذه الجملة مخالف لنا للواقع بحسب الفرق، فيكون كذبا فتشمله الأدلة. طبعا الالتزام بشمول الأدلة، أدلة تحريم الكذب للهزل، مبني على بطلان دعوى الانصراف التي ادعاها المصنف سابقا، وإلا مع الانصراف لا معنى لدعوى التمسك بعمومات تلك الأدلة. فإذا احتمال الانصراف يوجب الاحتمال الأول، يعني احتمال عدم حرمة الهزل وهو الكلام الفاقد للقصد. احتمال عدم وجود الانصراف يوجب احتمال ماذا؟ يوجب احتمال الحرمة، وأن الهزل وهو الكلام الفاقد للقصد يبقى على ماذا؟ على حرمته. يقول المصنف الدليل الأول هو عبارة عن التمسك بالأدلة العامة الدالة على تحريم الكذب، طبعا بضميمة عدم تمامية الانصراف. الشيء الآخر يقول خصوصا الخبرين الأخيرين وهما المرسلة المتقدمة ورواية الحارث، فإن لهما خصوصية حيث أن شمولهما لمحل الكلام يكون أشبه بالنص عليه، يعني ليس الكلام ليس التمسك تمسكا بإطلاقهما كما هو الحال بالنسبة إلى الأدلة العامة الدالة على تحريم الكذب. الأدلة العامة الدالة على تحريم الكذب نحن نتمسك بإطلاقها لإثبات التحريم في محل الكلام، بينما مرسل السيف ورواية الحارث ليس فيهما أطلاق، بل الأفراد صرحت في نفس الرواية، صرح بها في نفس الرواية. الكذب في الهزل وفي ماذا؟ وفي الجد، صرح بهما في نفس الروايات، فلهما خصوصية يمكن الاستدلال بهما على ضوء هذه الخصوصية على التحريم في محل الكلام، هذا الثاني. الدليل الثالث الذي يذكره المصنف هو النبوي المتقدم في وصية النبي لأبي ذر رضوان الله عليه، تقدم سابقا، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. يقول المصنف هذه الرواية يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها هي شنو؟ من باب الهزل، يعني أكثرها تكون داخلة في النوع الثاني لا في النوع الأول. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وعد هذا الشخص الذي يكذب ليضحك الناس بالويل والثبور، فهذا معناه أن هذا يشمل الكذب الذي يقصد به شيئا لداعي الهزل وهو القسم الأول، والكذب الذي لا يقصد به شيء ويكون مصداقا بحد نفسه علما للضحك وللهزل. الأكاذيب المضحكة يقول المصنف عادة تكون من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. الأكاذيب المضحكة هي عبارة عن شخص يتكلم بكلام مع نصب القرائن على أنه يكذب واضح، ويكون مضمون ذلك الكلام مخالفا علما مخالفا للواقع، وهذا وعد بالرواية بالويل والثبور. فحينئذ الرواية تكون دالة على ماذا؟ دالة على التحريم. رواية أخرى أيضا ينقلها المصنف وهي مروية عن الخصال: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا. هذه الرواية أيضا يمكن أن يستدل بها على التحريم في محل كلامنا، لأنه يصدق عليه أنه كذب في مقام الهزل، لأنه هازل وكذب، يعني أخبر خبرا مخالفا علما مخالفا للواقع. هذه الروايات التي يستدل بها المصنف في المقام. ورواية أخرى لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. هذه الرواية أيضا صرح بهذا المطلب. على كل حال البحث ما منقح المصنف وما مبين رأيه النهائي شنو. المصنف يطرح احتمالين، في البداية قلنا لابد أن نفرق بين الصورتين، يعني التفرقة بين الصورتين هي أساس المطلب. الصورة الأولى التي يقول المصنف لا إشكال في أنها محرمة، هي عبارة عن الكلام الذي له معنى واستعملت الجملة لإفهام ذلك المعنى مع افتراض القصد تفهيم ذلك المعنى. غاية الأمر أن الداعي لهذا التفهيم هو ماذا؟ هو الهزل وليس الجد. هذا المصنف على الظاهر منه هو أن هذا الفرد فرد محرم بلا إشكال، لأنه كذب بالنتيجة، بل يعتبر هو القدر المتيقن من كل هذه الروايات الدالة على تحريم الكذب في حال الهزل. القدر المتيقن منه هو هذا الفرد، لأنه كذب وكلام يقصد به معنى. غاية الأمر أن الداعي لهذا القصد ليس هو الجد وإنما هو الهزل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي تحتمل المصنف فيها عدم التحريم هي صورة الكلام الفاقد للقصد أيضا أصلا. الكلام الفاقد للقصد حينما يتكلم الإنسان بكلام ولا يقصد به معنى، وإنما هو نفس الكلام مصداق علما مصداق للهزل، هو نفس الكلام هزل، لأن الداعي له الهزل، هو بنفسه هزل، هو لطايف، هو في نفسه شيء يضحك الناس. بينما في الصورة الأولى نفس الكلام لا يضحك الناس، وإنما ما يترتب عليه من الآثار هو الذي يوجب شنو؟ يوجب إضحاك الناس والضحك، واضح. الهزل هو عبارة عن الكلام المضحك للناس، يعني الكلام الفاقد للقصد الذي لا يصل المتكلم به أن يخبر عن واقع حتى يقال بأن هذا الكلام مخالف لذلك الواقع. لكن هذا الكلام باعتباره كلام ويحمل ألفاظ له معنى، وهذا المعنى غير موجود في الخارج، يعني غير مطابق للواقع، فهو كذب لكنه بنفسه يقع مصداقا علما للهزل. هذا احتمل المصنف في البداية أنه لا يبعد الالتزام بحليته لانصراف الأدلة عنه وللسيرة، ثم بعد ذلك ذكر احتمالا معاكسا وهو احتمال الحرمة تمسكا بإطلاق الروايات والروايات الخاصة الواردة في هذا الباب بدعوى أنها شاملة لكلتا الصورة. نقرأ المقدار. قال: ثم أن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة، قلنا شنو وجه الخصوصية في المرسلة، وهي أنها على الظاهر أنها تعبر بكلمة لا يصلح. لا بالعكس، تعبر عن كلمة اتقوا، بينما رواية الحال تعبر بكلمة لا يصلح، فدلالة على الحرمة تكون أضعف. حرمة الكذب حتى في الهزل، في الهزل بالحسب القراءة صح، مو من الهزل، ظاهر هزل المصدر مالته، بل هزل، بل وليس بالهزل بل. ويمكن ان يراد هذا اللي ذكر المصنف الان، يطرح هذا الاحتمال، ويمكن ان يراد به يعني بهذا الذي ذكرته الروايات وحرمته الروايات، يراد به الكذب في مقام الهزل، وهو الصورة الاولى، يعني الكذب مع افتراض ان الداعي لهذا الكذب هو ماذا؟ هو الهزل وليس الجد. واما نفس الهزل، نفس الهزل واضح، وهو قاعد يفسر شنو؟ وهو الكلام الفاقد للقصد الى تحقق مدلولها، جار مجرور الى تحقق متعلق بالقصد، وهو الكلام الفاقد للقصد الى تحقق مدلولها، المتكلم لا يقصد تحقق مدلوله اصلا، فلا يبعد انه غير محرم مع نصب القرينه على اراده الهزل طبعا، كما صرح به بعض، صرح بعض بان هذا ليس محرما. ولعله يقول المصنف لعل عدم تحريمه والالتزام باباحته لانصراف الكذب الى الخبر المقصود، هذا اولا، ان الادله الداله على تحريم الكذب منصرفه الى الخبر المقصود، الخبر الذي يقصد به المعنى، يقصد به تحقق مدلوله، وللسيره ثانيا. ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحيه، واضح، ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية، هذان الخبران اذا قلنا بانهما يختصان بالصورة الاولى فلا يضرنا اذا ظهورهما في التحريم في الالتزام بالاباحة في الصورة الثانية، هذا واضح النقطة. الخبران اذا قلنا بانهما ينظران الى تحريم الصورة الاولى، يعني تحريم الكذب المقترن مع القصد لكن بداعي الهزل، فقط يحرمان هذه الصورة، اذا ظهورهما في التحريم لا يضر في الالتزام بماذا؟ بإباحة الصورة الثانية، واضح. وانما نضطر الى حملهما على الكراهة، ونحتمل انهما لا يدلان على اكثر من الكراهة اذا فرضنا انهما يشملان كلتا الصورتين، ولذا المصنف يحتمل شمولهما لكلتا الصورتين، ويقول لا يبعد حملهما عليهما على مطلق المرجوحية، ويقول ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية، فإذا لا بأس بالالتزام بالإباحة في الصورة الثانية، هذا الاحتمال يطرح المصنف. لكنه بلا فصل يقول ويحتمل غير بعيدين، ويحتمل غير بعيدين حرمته، حرمة هذا الفرد أيضا لعموم ما تقدم من الأدلة، الأدلة الدالة على تحريم الكذب، خصوصا الخبرين الأخيرين، إن وجه الخصوصية هي أنهما نصا على هذا الفرد، بينما الأخبار العامة والمطلقة لم تنص على هذا الفرد، وإنما نتمسك فيها بالإطلاق، خصوصا الخبرين الأخيرين، والنبوي في وصية أبي ذر المتقدم سابقا. لماذا هذا التعليل لدلالة النبوي على التحريم في محل الكلام؟ قال لأن الأكاذيب المضحكة التي وعد صاحبها بالويل أكثرها من قبيل شنو؟ من قبيل الهزل. أكاذيب المضحكة هي الأكاذيب التي ينصف صاحبها عليها قرينة على أنها هزل، ولكنها تحمل مضمونا مخالفا للواقع. وعن الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا مجادلة، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، ولمن حسن خلقه. الشاهد وترك ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، هذا أيضا يشمل محل الكلام. رأية الأمر أن دلالة الرواية على التحريم محل مناقشة، طبعا الرواية ليس فيها ما يدل على التحريم، كونه صلى الله عليه وآله زعيم بيت في الجنة، في على الجنة وفي وسط الجنة وفي رياض الجنة، هذا لا يدل على أن مرتكب هذا العمل والذي بالنتيجة بحسب هذا الخبر لا يستحق هذه البيوت الثلاثة يكون قد ارتكب شنو محرم. ليس في الرواية دلالة على ذلك، واضح، لعلها درجة من درجات الكمال تعطى لمن ترك هذه الأمور. الرواية لا يستفاد منها أكثر من كراهة الاتيان بهذه الأمور، أو بعبارة أخرى استحباب ترك ماذا؟ ترك هذه الأمور، يعني استحباب ترك المراء، واستحباب ترك الكذب وإن كان هازلا، واستحباب أن يحسن شنو؟ خلقه. هذه أمور مستحبة النبي صلى الله عليه وآله وعد عليها بماذا؟ بهذه البيوت الثلاثة. الرواية ليس فيها دلالة على التحريم أصلا. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده وجده. هذه الرواية أيضا جعلها المصنف من الأدلة التي يمكن الالتزام بها بالتحريم، لكن في دلالته على التحريم أيضا شنو؟ تأمل واضح. لا يجد الرجل طعم ماذا؟ طعم الإيمان. هذا التعبير مو تعبير يستفاد منه التحريم، وإنما غاية ما يستفاد منه الكراهة أو الاستحباب، استحباب الفعل وكراهة الفعل واستحباب الترك. واضح هذا؟ لا، أخبار هو بالنتيجة جملة خبرية لكنها مصداق للضحك، مصداق للهزل، ليست جملة جملة إنشائية وإنما هي جملة إخبارية. لا، احنا كلامنا مو في كلام في الخبر، لا، الخبر العادي الصرف اللي هو اذا صدر من انسان جاد يقال ان هذا خبر، نفس هذا الكلام الصادر من الجاد واللي يقال انه خبر نفترض ان هذا الانسان يستعمله، حينما يستعمله يقال ان هذا خبر وله مضمون، غاية الامر انه بنفسه وقع مصداقا من مصداق للهزل. هذا هو. لا، هاي الصورة الثانية. ايوه، هاي هي الصورة الثانية مقصودنا بها. الصورة الأولى أن يكون هناك خبر يقصد به الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، أنه في الصورة الأولى أكو قصد، في الصورة الثانية قصد ماكو، هذا فقط. البحث الآخر في المبالغة. أنا هذه المطالب كلها بنائي ماخذيها احنا. المبالغة. المصنف يقول لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة ليست من الكذب، فلذا لا تشملها الأدلة الدالة على تحريم الكذب. المبالغة كما هو واضح المقصود منها ما هو؟ المبالغة يراد بها الكلام الذي له واقع ما لكنه يبالغ في هذا الواقع ويعطى صورة أكبر من حجمه. واضح؟ يعطى صورة أكبر من واقع هذا الشيء، هذا 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 الشيء. أمثلة المبالغة كثيرة، حينما نريد نصف مثلا شخص عالم نقول بأنه هذا مثلا لا يوجد له نظير في علمه، هاي مبالغة، هاي مبالغة، واضح. أو حينما مثلا نريد نبالغ في ذم شخص نقول بأن هذا بليد مثلا وهذا كذا، أو هذا لا يوجد له نظير في بلادته وفي جهله وفي عدم علمه، هذه كلها مبالغة. هذه المبالغة بصورها المختلفة، كلام الشعراء أغلبه محمل على المبالغة، حينما يصف شخص بأنه قمر، حينما يصف شخص بأنه سحاب، بأنه بحر، بأنه كذا، هذه كلها مبالغة. هذه المبالغة المصنف يقول لا أشكال في أنها لا تعد من الكذب وليست من أفراد الكذب، والظاهر أن هذا أمر مسلم فيما بينهم، أن المبالغة لا تعد من أفراد الكذب. والسر هو هذا، أن المبالغة لها واقع ما، وهذا الواقع بحسب الفرض صحيح، واقع صحيح ليس واقعا غير مطابق، يعني ليس واقعا ليس غير مطابق للواقع، وإنما هذا الكلام يحمل مضمون مطابق للواقع، لكن هناك نوع من المبالغة في إظهار هذا الواقع. هذه المبالغة حينئذ، خصوصا إذا اقترنت مع القرائن الدالة على المبالغة كما هي العادة، لا معنى لعدها من الكذب، لأن الكذب هو عبارة عن مخالفة، كما سيأتي مفصلا، عبارة عن مخالفة ما يراد بالكلام لمن؟ للواقع. مخالفة ما يراد بالكلام للواقع، الكلام الذي يريد المتكلم به معنى، إن كان هذا المعنى المراد للمتكلم مخالف للواقع فهو شنو؟ فهو كذب. إن كان مطابق للواقع فهو شنو؟ فهو صدق. هذا هو الكذب والصدق، واضح. هذا من الواضح أنه لا ينطبق على المبالغة، لأن المتكلم بالكلام الذي يبالغ فيه لا أشكال في أن مراده مطابق للواقع ليس مخالفا للواقع، لكن هناك مبالغة في تضخيم الواقع وفي إعطاء صورة أكبر من واقعه، هذا فقط. فإذا اقترنت مع القرينة الدالة على هذه المبالغة وعلى هذا التضخيم، فلا وجه لعده من أفراد الكذب أصلا. ويقول المصنف بأنه كما لو مدح إنسان قبيح المنظر، هذا المبالغة. نعم، يقول المصنف ربما يدخل في الكذب إذا فرضنا بأن هذا الخبر الذي بالغ فيه ليس له واقع أصلا في الخارج، فليس له واقع. يقول هنا من الممكن أن نلتزم بأنه يدخل في أقسام الكذب، كما لو وصف شخصا قبيح المنظر بأنه كالقمر، أو وصف شخصا دخيلا بأنه جواد وأنه سحاب، واضح. أو وصف شخص دليل بأنه مثلا أفهم الناس مثلا. هنا يقول المصنف يمكن الالتزام بماذا؟ بأنه كذب. والسر هو ما قلناه، يعني النقطة السابقة نفسها نطبقها، المبالغة إذا كان إلها واقع ما تحمله، لكن مع التضخيم هذا الواقع لغرض من الأغراض، هذه يصدق عليها أنه عنوانها صدق، ليست لا تدخل في باب الكذب أصلا، وإن كانت هناك مبالغة في تضخيم هذا الواقع. أما إذا فرضنا أن الكلام ليس له واقع في الخارج أصلا يطابقه، فحينئذ إظهار هذا الواقع يكون مخالفا علما، ما إظهار هذا الواقع يكون كذبا، ويكون الخبر مخالفا للواقع، فلا يبقى بعد انطباق عنوان الكذب عليه. إذن هناك فرق بين يبالغ الإنسان في وصف امرأة حسناء بأنها قمر، وأن يصف امرأة قبيحة جدا بأنها شنو؟ بأنها قمر. الثاني يمكن عد من الكذب، بينما الأول لا يمكن عده من الكذب. لكن الشيخ يضع فد استدراك أيضا في نهاية كلامه، وهو أنه اللهم إلا أن يقال بأنه لعل هذا له واقع بحسب نظر نفس الواصف، وإن كان بحسب نظرنا ليس له واقع ويمكن أن ندخله في عنوان الكذب، لكنه لعله بنظر نفس الواصف له شنو؟ له واقع. ومن الواقع أن الأنظار تختلف، يقول المصنف كالذائقات والأمور الأخرى تختلف باختلاف الناس، قد شخص يتذوق شيئا وشخص لا يتذوق شيئا، قد شخص يرى شيئا جميلا وشخص آخر يراه ماذا؟ يراه قبيحا. فإذا فرضنا أن هذا الذي يصف شخصا قبيح المنظر بأنه كالقمر، إذا فرضنا أنه باعتقاده هو ماذا؟ هو جميل في الجملة ويبالغ في وصف جماله، فحينئذ يمكن الالتزام بأنه ليس محرما. خلاصة كلام المصنف في هذا البحث هو هذا، أن المناط في حرمة المبالغة هو هذا، أن يكون الشيء الكلام الذي بالغ فيه المتكلم ليس له واقع أصلا، لا بنظر السامع ولا بنظر ماذا؟ ولا بنظر الواصف. إذا لم يكن له واقع أصلا فهذا كذب صريح. أما إذا كان له واقع إما بنظر الواصف أو بنظر من أو بنظر السامع، فهذا يخرج عن كونه ماذا؟ يخرج عن كونه كذبا. والغالب في باب المبالغات أن لها واقع ما، والمتعارف في المبالغات أنها لها واقع ما، لكن يبالغ في ذكر هذا الواقع. فحينما يمدح شخصا بأنك كذا وكذا، يفترض أنه له واقع لكنه يبالغ في إظهار هذا الواقع. أما إذا مدح شخصا بخيلا بأنه كالجواد الجواد وأنه كحاتم الطائي وأنه ككذا وكذا، حينئذ هذا يكون كذبا لا يكون صدقا. قال: ثم لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب، وربما ليس كذا انتهى. وربما يدخل فيه، يعني يدخل في الكذب إذا كانت أو ربما تدخل فيه يقتضي، يعني أصح يعني مفهوم المبالغة، يعني ربما تدخل المبالغة في الكذب إذا كانت في غير محلها، يعني ليس لها واقع أصلا. كما لو مدح إنسان قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر، إلا إذا بني على كونه كذلك في نظر المادح، يعني كونه جميل في نظر من؟ في نظر نفس الواصف والمادح. فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومات، كما هذه تختلف هذه أيضا تختلف. البحث المهم في هذا الباب هو في التورية. التورية حسب تعريف المصنف لها هي عبارة عن أن يريد بلفظ معنى مطابق للواقع، ولكن يقصد من إلقاء أن يفهم المخاطب معنى آخر. هذا هو تعريف التورية عند المصنف وعند الفقهاء، وأن يستعمل المتكلم كلام ويقصد به معنى مطابق لمن؟ للواقع. لكن السامع يفهم منه معنى شنو؟ آخر غير مطابق للواقع. هذا هو التورية. في التورية بناء على هذا التعريف يعتبر فيها أن يكون مراد المتكلم والموري مطابقا لمن؟ للواقع. وما يفهمه السامع من الكلام، ما يفهمه السامع من الكلام ولو كان الكلام ظاهرا في ذلك المعنى الذي يفهمه السامع، هذا المعنى الذي يفهمه السامع ولو كان الكلام ظاهرا فيه مخالفا شنو؟ يشترط أن يكون مخالفا للواقع. وهذا الشاذ الشطان لا بد منهما في التورية، لأنه إذا افترضنا أن كلا من مراد المتكلم ومن المعنى الذي يفهمه السامع كل منهما مطابق للواقع، هذا كلام صدق ليس فيه تورية أصلا، كالكلام العادي حينما يقول جاء زيد، وهذا ما يقصده المتكلم مطابق للواقع، وما يفهم من الكلام عند السامع أيضا مطابق شنو للواقع، هذا هو الصدق واضح. التورية يفترض فيها أن مراد المتكلم مطابق للواقع، لكن ما يفهمه السامع ليس مطابقا للواقع. وأمثلتها كثيرة، المصنف يذكر ثلاثة أمثلة. سيج هذا الشيء، تعريف هذا سيج. المثال الأول اللي ذكر المصنف هو ماذا؟ قال علم الله، حينما يجي سيلة يقول لك أن هذا الكلام استحجيته، يقول علم الله ما قلته. هو يريد بما هنا الموصولة، بينما السامع راح يفهم منها شنو؟ ناسية. السامع راح يفهم منها أنه هذا قاعد ينكر أنه قال هذا الكلام، بينما هو يقصد الموصولة الوصلية، يعني يريد يقول علم الله الشيء الذي شنو قلته. فإذن هو يريد معنى وهذا المعنى مطابق للواقع، يعني علم الله الشيء الذي شنو قاله وقلته، هذا معنى مطابق للواقع، لكن السامع فهم منه معنى آخر، السامع فهم منه معنى آخر مع افتراض أن المتكلم يقصد حينما يبرز هذا الكلام بالخصوص ولا يعبر عن هذا المعنى بجملة أخرى، يقصد شنو؟ إيهام السامع، ويقصد أن يقع السامع في هذا الخطأ في الفاهم. هذا مثال. المثال الآخر اللي ذكر المصنف هو ما محل ابتلاء، أن يجي واحد ورا شخص، ورا زيد مثلا من الناس، فيستأذن للدخول عليه، فالخادم يقول له والله، أو لا، يقول ليس هنا، ليس هنا، ما هو، ما موجود، ويشير إلى موضع من مواضع البيت موجود، يعني في هذه الغرفة، هو في غرفة أخرى موجود، الموجود في هذه الغرفة، هو ينوي هذا المعنى. هذا أيضا تورية، لأن مراد المتكلم هنا مطابق للواقع، أنه ليس موجود في هذا المكان الذي حدده بحسب قصد ونيته، لكن السامع فهم منه معنى آخر غير مطابق شنو للواقع، وهي عدم وجوده في مطلق البيت ومطلق الدار. هذا مثال آخر. مثال الثالث اللي يمثل به المصنف يقول ما إذا قال اليوم ما أكلت الخبز، ويقصد أنه ما أكله في حالة النوم مثلا، أو في حالة الدفع، واضح، مو كل اليوم هو أكل خبز، لكنه يقصد ويريد شنو؟ أنه ما أكله في حالة النوم. في هذه الحالة أيضا هنا مراد المتكلم مطابق للواقع، لأن ما يريد بهذا الجملة هو نفي الأكل في وقت معين وفي ظرف معين، وصحيحا أنه لم يأكل الخبز في ذلك الظرف المعين، لكن ما يفهمه السامع هو شيء آخر، وهو شنو؟ ما يفهمه السامع أنه لم يأكل في تمام هذا اليوم، وهذا الشيء الذي فهمه السامع طبعا ليس موافقا مطابقا للواقع، بل هو مخالف للواقع. هذه هي الأمثلة الثلاثة التي ذكرها المصنف علما للتورية. الكلام يقع في أن هذه التورية هل تدخل في الكذب أو لا تدخل في الكذب. طبعا هذا بحث جدا مهم، لأنها إذا لم تدخل في الكذب حينئذ يمكن الالتزام بجواز التورية لأنها ليست كذب، والجواز حينئذ يمكن إثباته على الإطلاق، هناك ضرورة أو لم تكن هناك شنو؟ لم تكن هناك ضرورة. يعني لا داعي لتقييد جواز التورية بما إذا كانت هناك ضرورة، لا، جواز التورية جائزة مطلقا لأنها ليست كذبا، فلا تشملها الأدلة الدالة على التحريم أصلا. إذا لم تكن كذبا تكون جائزة كبقية الأمور المباحة الأخرى التي تجوز مطلقا في حال الضرورة وفي غير حال الضرورة. وأما إذا لا تظن بأنها داخلة في الكذب، حينئذ الأصل فيها هو التحريم، إلا أن تدل الضرورة أو تقوم الضرورة على ماذا؟ على جوازها. إذن ما هو الحال في هذه التورية؟ التورية هل هي داخلة في الكذب أو لا؟ المصنف يقول، طبعا أكو مسلكين في هذا الباب، المسلك اللي يلتزم به المصنف وغير المصنف، وهو أنها ليست داخلة في الكذب وأجنبية عن الكذب بالمرة، والمسلك الآخر اللي يلتزم على ضوءه بأنها داخلة في ماذا؟ في الكذب. أساس البحث ينبغي أن ينصب على تحقيق جهة في نفس الكذب والصدق، أن الكذب والصدق ما معناهما، ما معنى الكذب وما معنى الصدق. طبعا لا إشكال في أن الكذب هو عبارة عن عدم المطابقة والصدق عبارة عن المطابقة، لكنهم اختلفوا في أن الشيء الذي يعتبر مطابقته للواقع حتى يكون صدقا، وعدم مطابقته حتى يكون كذبا، ما هو الشيء المطابق أو غير المطابق حتى يكون على ضوء المطابقة، وعدم المطابقة كذبا وصدقا. هنا يوجد رأيان، الرأي اللي يلتزم به المصنف وكثير من الفقهاء والمحققين هو أن الاعتبار بمراد المتكلم، مراد المتكلم اعتبار الاعتبار به، إذا كان مراد المتكلم مطابقا للواقع هذا صدق، وإن كان مراد المتكلم مخالفا للواقع فهذا كذب. فالمطابقة وعدم المطابقة إنما تلحظ بالنسبة علما بالنسبة إلى مراد المتكلم. إذا كل كلام كان مراد المتكلم مطابقا للواقع فهو صدق، وكل كلام كان مراد المتكلم مخالفا للواقع فهو شنو؟ فهو كذب. هذا الرأي في المسألة. الرأي الآخر في المسألة الذي نسب إلى المشهور هو أن المناط ليس في مراد المتكلم، وإنما المناط في ظهور الكلام وظاهر الكلام. المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه إن كان مطابقا للواقع فالكلام صدق، وإن كان مخالفا للواقع فالكلام كذب. هذان المسلكان طبعا الفروق بينهما كثيرة جدا وكبيرة جدا، وواحد من الفروق يظهر في محل كلامنا أي في التورية، وأنها هل هي من الكذب أو لا. بناء على الرأي الأول يصح رأي المصنف، وهي أن التورية ليست كذبا أصلا. والسر في ذلك هو أنه في باب التورية بحسب الشرط السابق اللي ذكرناه دائما يفترض في التورية أن مراد المتكلم مطابق المعنى الواقع بحسب الفارض. التورية دائما يفترض أن ما يريده المتكلم من الكلام مطابق للواقع، سواء كان المعنى الذي يريده المتكلم هو ظاهر الكلام أو لا ليس ظاهر الكلام، لأن ظهور الكلام ليس مناطا في صدق الكذب والصدق، وإنما المناط هو ماذا؟ هو ما يريده المتكلم. فإذا أراد معنى وهذا المعنى لا يكون الكلام ظاهرا فيه، وكان هذا المعنى مطابق الواقع فالكلام صدق واضح، وإن فهم منه السامع معنى آخر غير مطابق للواقع. هذا على المسلك الأول. وهما على المسلك الثاني، المسلك الثاني يقول لا، لا بد من ملاحظة ما يكون الكلام ظاهرا فيه. فإذا فرضنا أن الكلام ظاهر في معنى وهذا المعنى مخالف للواقع هذا كذب، وإن كان المعنى الذي يريده المتكلم مطابقا علما للواقع. واضح؟ إذن بناء على هذا يمكن إدخال جملة من صور التورية في ماذا؟ في الكذب، وإن كانت هناك صور تبقى داخلة في ماذا؟ لا تدخل في ماذا؟ في الكذب. هاي نقطة الأخيرة مهمة تفتوا لها واضحة. بناء على الرأي الأول كل صور التورية لابد أن تخرج عن الكذب، لأنه في التورية كما ذكر المصنف وكما ذكروا دائما يكون مراد المتكلم مطابقا علما للواقع. دائما يفترض في التورية أن ما يريده المتكلم بالكلام مطابق للواقع، إذن دائما هي صدق، لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في الكذب أصلا. هذا على الرأي الأول. أما على الرأي الثاني، حيث أن المناط فيما يكون الكلام ظاهرا فيه واضح، إن كان مطابق يكون صدق، إن كان مخالف يكون كذب، حينئذ لابد أن نلحظ في كل كلام المعنى الذي يكون ظاهرا فيه واضح. إن كان مطابق للواقع نقول أنه صدق، إن كان مخالف نقول أنه شنو؟ كذب. إذن أمثلة التورية تختلف، في بعض الأمثلة هذا المطلب واضح يكون صادق عليه، بمعنى أن الكلام يحمل ظاهر وهذا الظاهر مخالف المن؟ مخالف الواقع واضح، فتكون التورية كذب على المسلك الثاني. لعل المثال الثالث خير ما يمكن أن يمثل به لهذا المطلب. الكلام الثالث، المثال الثالث ماذا كان يقول؟ يقول والله يا مو والله ما أكلت اليوم خبزا، اليوم ما أكلت خبزا. ظاهر هذا الكلام وأنا ما أكله بتمام تمام اليوم، وش ظاهر هذا الكلام؟ واضح ظاهر هذا الكلام أنه ما أكله الخبز في تمام هذا اليوم لا في جزء منه، وهو حالة النوم أو حالة الدرس أو حالة الصلاة مثلا. إذن المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه هو مخالف شنو؟ للواقع، فيكون كذبا. واضح؟ بينما الأمثلة الأولى يمكن لا التزام بأنها تورية لكنها ليست كذبا حتى على الرأي الثاني. لماذا؟ لأنه مثلا في المثال الأول حينما يقول والله علم الله ما قلته، قد يقال بأن هذا الكلام ليس ظهور لما في أنها ما شنو؟ ما ناسي، لا لها يعني يوجد في احتمالان لعلهما متساويان مثلا، يمكن أن يدعى هكذا. يعني اللي أريد أقوله هو أن الظهور في المثال الثالث أوضح بكثير من الظهور في المثال الأول. يمكن أن يقال أن ما في حد نفسها هي لا يتعين أن يكون المراد بها ما شنو؟ نافية، قد يراد بها الموصول، يعني قد يمكن أن يراد بها الموصول، يمكن أن يراد بها، لأن يوجد في احتمالان
إذن الموصولة أو النافية ليست هي ظاهر هذه الجملة، النافي ليس هو ظاهر هذه الجملة حتى يقال بأن هذا الظاهر حيث أنه مخالف الواقع. ليش مخالف الواقع؟ لأن المفروض أن هذا الشخص قد قال الكلام بحسب الفرع هذا، واضح؟ فإذا حيث أنه مخالف الواقع يكون شنو؟ يكون كذب، لا ليس كذب، لأن هذا الكلام لا مراد المتكلم مخالف به للواقع على المسلك الأول فلا يكون كذبا، ولا الكلام له ظاهر وهذا الظاهر مخالف لمن؟ ها؟ مخالف للواقع. فإذا على كلا المسلكين يمكن أن يقال بأنه ليس كذب على المسلك الأول واضح جدا، على المسلك الثاني بعد الالتفات إلى هذه النكتة إذا صحت. في المثال الثالث واضح. إذا بشكل عام يمكن أن نقول هكذا، أنه على المسلك الأول كل صور التورية هي تخرج عن كونها كذب، لا تكون كذبا أصلا، بينما على المسلك الثاني بعض صور التورية يمكن أن تكون ماذا؟ كذبا، وهي الصور التي يكون لها ظاهر واضح والسامع فهم منها هذا الظاهر لكن المتكلم أراد بها معنى آخر. هذا الظاهر إذا كان مخالفا للواقع على المسلك الثاني يكون هذا الكلام كذبا، وإن كان مراد المتكلم مطابقا علما للواقع. هذان مسلكان في الباب، المصنف يختار المسلك الأول ويناقش المسلك الثاني ويرد ويستدل على بطلانه بجملة من الأمور، ومنها الروايات، هناك روايات قد يستظهر منها أن التورية ليست أصلا من الكذب، لا أنها كذب لكنه جائز للضرورة وأمثال الضرورة، وإنما يستظهر منها أنها ليست أصلا شنو؟ ليست من الكذب بالمرة، وهذا يكون مؤيد للمسلك الأول. صلى الله عليه وسلم.